شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء. سيدتي وسيدة نساء العالمين، روحي وأرواح العالمين، ومن في الوجود لك الفداء. وقل الفداء يا قتيل العدا، ومسلوب العمامة والرداء، ومغسلا بالدماء، يا غريب يا مظلوم كربلاء، أيها الزوار للسبط الحسين، ها قلب مداس القدمين، إنه فخر لجسمي إن غدا عتبة للباب، بل رفع جبين أوطئ صدري ورد أضلعي، ما أنا أغلى من السبط الطعيم، قسما بالطاف والترب الذي ضم في الأحشاء جثمان الحسين، قسما بالنحر والعرق الذي حز بالصارم من ذاك الوتين، قسما بالصدر مع أضلاعه وفتاة صار منها واليدين، قسما بالرأس إذ فوق القناة يقرأ القرآن بالصوت الحزين. ليش كل هالأقسام يا إلهي؟ بحسين ردني أو أمتني، فقد ازداد الحنين عطفك لطفك يا غريب الغاضرية. خذني للقبة والمنارات العلية، مشتاق والله مشتاق مشتاق وقلبي يكتب بدمعي رسايل ومتلهف امشي بينك وبين ابوك فاضل واذكر مشي زينب تنادي بغير كافل ظليت اسعي بينكم يا اهل الحميه صورت الموقف ادخل لصحنك حافي واهملها دموعي واهوي على عتابك وابدي لك خضوعي واصيح ليت بكربلا ردت ضلوعي ولا كان صدرك ينطحن بالأعوجية خلصنا زيارة الحسين ومحلى السبيب وحلى المشي بين الحسين وبين عباس وادخل إلى كافل الحرم هبط الراس واصرخ سلام الله على صاحب النوماس راعي اللي وساق عطاش الغاضري عذرني عادي إذا وصلت كربلة يقول ما يصير أدخل لك ولا أذكر لك خواتك ما يصير أدخل لك ولا أذكر لك خواتك والله يا أبو فاضل تحيرني صفاتك تحضر إلى اللي ينخاك حتى في مماتك واختك تنخي كانت وراحت سبية عباس يا عالي المنارة وعالي الهام بشكي لك الكوفة وحال النسا وليتام وبشكي لك دخول العقيلة بلدة الشام يا ابو فاضل ولو امر على الخاطر سترها اسمح الي قلة تدري انسلب حتى المخرق من المظلوم وش تظن خلوا ستر حين الهجمة والقوم بيك انت خت ذيك السليبة ونادتك قوم ما ظل علي خمار وتستر بديه سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
موضوعنا هذه الليلة حول أهمية القضية المهدوية لماذا يجب علينا أن نهتم بقضية الإمام وأن نركز عليها وأن نثبت قواعدها في نفوسنا وقلوبنا طبعا الأجوبة عن هذا السؤال متعددة لكن أكتفي بجوابين الجواب الأول يحتاج لمقدمة فقهية يقول الفقهاء الواجبات تنقسم إلى قسمين واجبات استقلالية وواجبات ارتباطية. الواجب الاستقلالي هو الذي إذا أديت منه جزءا سقط ذلك الجزء عن ذمتك. يعني مثلا الدين، أنا علي 1000 ريال، إذا أديت 100 ريال سقطت عن ذمتي، بعد ما يحتاج أعود أديها مرة ثانية ويبقى علي الباقي. بينما عندنا واجبات يسموها ارتباطية. الواجبات الارتباطية ينطبق عليها المثل اللي يقول يا كل يا خلي، يا تجيبها كاملة أو ما جبت ولا حاجة. الصلاة مثلا، أنا التزمت بجميع الواجبات وتركت واجبا واحدا متعمدا، راحت الصلاة كلها. ما أقدر بعدين أقضي هذا الواجب لحاله، أقول أنا جبت الحين كل الأجزاء الأخرى وقفت على هذا. الواجب واجب الارتباطي هالشكل، لابد أن تأتي بكل الأجزاء وإلا لا تحسب أتيت بأي شيء. صوم، يا تصوم النهار كله أو ما تحسب صمت أي لحظة. يعني أنا بقت دقيقة واحدة قررت أفطر، اليوم كل إفطار، ما أصوم هالدقيقة تالي لحالها مثل الدين، لا، هذا واجب ارتباطي. إذا هذا اتضح، العقائد أيضا فيها هالشكل. بعض العقائد إما تؤمن بها كاملة أو لا تحسب آمنت بشيء. مثلا الإيمان بالأنبياء، 124,000 نبي، لو واحد آمن بالجميع وأنكر نبيا واحدا، قال أنا النبي عيسى لا أؤمن به، هذا كالذي لا يؤمن بجميع الأنبياء. نفس الشيء، آمن بالجميع إلا إبراهيم، إلا سليمان، أي نبي أنكر نبوته كالذي لا يؤمن بجميع الأنبياء. هذه تماما مثل الصلاة. الاعتقاد بالإمام المنتظر هكذا، أهميته أنه ختام سلسلة المعتقدات. الذي لا يعتقد بالإمام المنتظر، الذي لا يعتقد بالمهدي، كالذي ينكر الأنبياء كلهم والأئمة كلهم والعقائد كلها. لا تقول مبالغة، هذه عقيدة كل المسلمين. طبعا فقهاءنا يفتون أن من ينكر المهدي خارج عن الإسلام إن لم يكن لشبهة، إن كان ملتفتا، وحتى غير الشيعة. المتقي الهندي عنده كتاب كامل في هالموضوع، البرهان في مهدي آخر الزمان. طبعا احنا نتفق معهم في المهدي، الخلاف في ولادته، في صفاته، في بعض خصوصياته، روحي فداء. مبدأ الاعتقاد بالإمام المهدي، المتقي الهندي جمع فتاوى المذاهب 4 في كفر من ينكر هذا المبدأ. لا بد أن تعتقد به. إنكار هذا الجزء من العقيدة يساوي إنكار كل العقيدة. طيب ليش؟ ابن حجر يجيب السبب، هذا السبب بناء على مذهبه هو. يقول ابن حجر قضية المهدي متواترة، يعني مين رواية ولا روايتين، تواتر. التواتر معناه قطعا قالها رسول الله، إذا شي أدري أن النبي قال أكيد 100% وكفرت به. وش معناه؟ معناه أن يكذب النبي، واللي يكذب النبي مسلمه ما حد يقول بإسلامه. فابن حجر يقول إنكار المهدوية يساوي إنكار تواتر هذه الروايات، يساوي تكذيب رسول الله، وتكذيب رسول الله للملتفت مخرج عن الإسلام. أو مثلا أحد علمائهم شيخ يحيى ابن محمد الحنفي، هذا يقول اللي ما يعتقد بالمهدي كفره رسول الله. لأن يعني عندنا رواية عن جابر الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله، من كذب بالمهدي فقد كفر. فإذا اتضح سبب خروج اللي ينكر المهدي عن الإسلام، يكذب رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا لغير شبهة وملتفت ويعرف، هذا يؤدي للتكذيب بالنبي صلى الله عليه وآله. اتضح سبب أول من أسباب أهمية التركيز على هذه القضية.
لأن هالموضوع هذا من يشكك فيه عنده تشكيك في النبي روحي فداه، عنده تشكيك في سائر العقائد. الوجه الثاني أن الروايات أكدت أن زماننا زمان ابتلاء وزمان اختبار وتمحيص وغربلة. الآن إذا طالب مجد ومجتهد ويقولوا له بعد أسبوع عندك اختبار مهم، وش يسوي؟ يروح يسأل ويتابع ويبحث في هالموضوع ويهتم به. الآن إحنا أئمتنا أكدوا لنا ترى زمانكم زمان اختبار مهم. إمامنا الباقر ورد عنه أنه قال: لا يظهر فرجنا حتى تغربل ثم تغربل ويذهب الله الكدر ويبقي الصفو. عندكم غربلة. رواية أيضا عن الإمام الرضا سلام الله عليه: لا يقوم قائمنا حتى تمحصوا وتغربلوا ويبقى الأجدر فالأجدر. الأولى بالبقاء على الإيمان هو الذي يبقى. زين، هذه الروايات قالت لنا ترى عندكم تمحيص وعندكم اختبار وعندكم غربلة، وهذه أهم من الاختبارات الثانوية وأهم من اختبارات الجامعة، فعليه ينبغي أن أهتم بهذا الاختبار وهذا التمحيص. وأنا أريد أوقف عند قضية التمحيص، هذه مسألة جدا مهمة. الروايات اللي تكلمت عن التمحيص تثير مجموعة من التساؤلات. أول سؤال: هل معنى هذه الروايات، طبعا أنا جبت مثالين وعندنا روايات كثيرة في هالباب، هل معنى هذه الروايات أن غيبة الإمام سببها وعلتها تمحيص الناس؟ يعني إذا واحد سألك ليش غاب المهدي تقدر تجاوبه وتقول غاب حتى يمحص الشيعة؟ هل نفهم من الروايات هذا؟ الجواب: لابد أول نعرف وش الفرق بين العلة والحكمة، وهذه مسألة يكثر الخلط فيها. يعني لما أقول هذا الشيء علة لذاك، العلة هي الأمر الذي إذا وجد وجد معلوله، إذا فقد فقد معلوله، بينما الحكمة لا. حكمة مثلا الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. زين، إذا ما نهت عن الفحشاء والمنكر ما أصلي يعني؟ وإذا ارتفع النهي عن الفحشاء والمنكر يرتفع حكم الصلاة؟ لا، هذه حكمة ليست علة. العلة إذا ارتفعت ارتفع الحكم معها. مثلا الآن لما يقول النبي تناكحوا تناسلوا، هل معنى هذا أن علة الزواج إنجاب الأولاد؟ إذا واحد قال علة الزواج إنجاب الأولاد، يقول له معناها اللي ما عنده ولد مفروض يتطلق، واللي ما يريد أولاد مفروض ما يتزوج، وهذا ما حد يلتزم به. هي حكمة، حتى لو فقدت يبقى الحكم موجودا. طيب لما نرجع للإمام أجل الله فرجه، هل الإمام حكمة لو علة قضية التمحيص؟ الجواب: هي حكمة، بل أزيدك، كل ما يذكر هو حكم. كل الروايات اللي تكلمت عن وجوه غيبة الإمام هي حكم وليست علة. من وين جبنا هالحكي؟ من رواية عن الصادق روحي فداه. ورد عن الإمام روحي فداه أنه قال: لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة يرتاب فيها المبطلون. يرتاب فيها المبطلون، قام الراوي قال له: ولم؟ لا، هذا سؤال نداه، وش العلة؟ قال له: لأمر لم يؤذن لنا في إظهاره. حكمة ما بيناها، هم أهل البيت قالوا ترى ما بيناها. أي كاتب يقول لك علة غيبة الإمام هذه؟ قل له: صحيح، هذه حكمة ليست علة، العلة غير معروفة، هم الأئمة قالوا لم نصرح بها، فنحن كل ما نعرفه وجوه حكمة لغيبة الإمام، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. فإذن هذا وجه حكمة وليس علة. السؤال الثاني، هذه المكيفات دا تنزلوها تحت، جزاكم الله خير الجزاء. لا بأس، والصلاة على محمد وآل محمد. السؤال الثاني، زين عرفنا بأن حكمة غيبة الإمام أو حكمة من حكم غيبة الإمام تمحيص الشيعة. زين السؤال الثاني، ليش التمحيص؟ وش مسوين احنا حتى يخلونا في تمحيص وغربلة واختبار؟ لا ويش يعني؟ الجواب إخواني، احنا نمحص ليس فقط في قضية الإمام، أصلا خلقنا وإيماننا، وجود الشيطان، وجود النفس الأمارة، وجود الشهوات والملذات، كلها غربلة وتمحيص. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم؟ الدنيا كلها فيها امتحان واختبار. طيب هناك وش تجاوب أنت إذا أحد قال لك ليش الله يمتحننا في هالدنيا؟ جوابك هناك هو الجواب هنا. هناك أنت تقول لو واحد يريد يصير طبيب، أولا لازم المرحلة الثانوية يكرفوه كرف على قولتهم، تخرج بنسبة عالية، تخرج مسكين بهالنسبة، قالوا ما تكفيك عندك بعد القياس. أنا ما أدري الحين بعد ضافوا اختبارات لو لا، لكن قبل لا يدخل الجامعة اختبار تحصيلي واختبار قبول خاص بالجامعة، خلص سنة تحضيرية، خلص مسكين ما يوصل إلى الشهادة إلا هو متمرمر على قولتهم. ليش؟ هذا مو اعتباط، هذا بيسلموا أرواح ناس، مسؤولية اللي بيستلمها خطيرة، ولهذا لابد أن يتخرج وهو كفو. ما يصير يستلم الشهادة ونسبته ضعيفة وتحصيله ضعيف وتعليمه ضعيف. خطورة المسؤولية التي يرغب فيها هي التي دفعتهم لتعقيد هذا الأمر وتصعيبه. أنا لما أقول أريد أن أنصر الإمام، المسؤولية مي بسيطة، أريد أكون جندي من جنود الإمام، قضية ليست سهلة. الروايات تقول رهبان في الليل ليوث في النهار، مسألة سهلة أن أكون جنديا عند الإمام، أحتاج لغربلة لتمحيص. مثل ما يقول الإمام الرضا، يبقى الأجدر فالأجدر، الكفوء هو الذي يتحمل المسؤولية. الشجرة التي تنبت في الصحراء هي القوية، اللي تمر عليها ابتلاءات واللي تمر عليها صعوبات هي التي تبقى قوية صامدة. لابد تمر بهالامتحان حتى تكون كفوءا لتلك المسؤولية، كفءا لتلك المسؤولية. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، قال زين احنا عرفنا عندنا اختبار، وش المقررات اللي منزلينها إلينا ويختبرونا في ويش؟ شنو الامتحانات اللي في عصر الغيبة؟ مادتين فقط مو أكثر. أولا في السلوك، في العبادات، في المعاملات. كلمة قصيرة، عبادات، معاملات، يعني باختصار ما في الرسالة العملية. أول امتحان في عصر الغيبة يمتحن به الشيعة سلوكهم، الصدق، الكذب، الأمانة، النميمة، الغيبة، هذا أول ما يمحص فيه المؤمنون. أنقل لكم رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إن من انتظر أمرنا وصبر على ما يرى من الخوف من الأذى والخوف هو غدا في زمرتنا، فإذا رأيت الحق قد مات أهله، قد مات وذهب أهله، ورأيت القمار قد ظهر. شوف الابتلاء السلوكي. ورأيت الشراب يباع ظاهرا ليس له مانع، ورأيت النساء يبذلن أنفسهن لأهل الكفر، ورأيت الملاهي قد ظهرت يمر بها ولا يمنعها أحد ولا يجترئ أحد على منعها، ورأيت سفك الدماء يستخف به، الناس تقتل ولا أحد يستنكر، ورأيت الناس قد استووا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك التدين به، فكن على حذر واطلب إلى الله النجاة، واعلم أن الناس في سخط الله وإنما يمهلهم لأمر يراد بهم، فكن مترقبا واجتهد ليراك الله في خلاف ما هم عليه. هذا أول امتحان. إذا شفت الدنيا رايحة جهة أنت روح جهة ثانية، إذا شفت الناس عصوا أن تبقى على إيمانك، خليك القابض على الجمر. الامتحان الثاني هو العقائدي، ابتلاءات فكرية ضلال، شبهات، وناس تنحرف وناس تترك وتتغير. هذه نبهون عليها الأئمة، قالوا ترى بتبتلون بهالقضية. مفضل بن عمر رضي الله عنه يقول: سمعت الإمام الصادق يقول: أما والله ليغيبن إمامكم سنينا من دهركم ولتمحصن حتى يقال مات هلك في أي واد سلك. الناس بيقولوا ترى مو موجود، خلاص راح، هلك في أي واد سلك. ولتدمعن عليه عيون المؤمنين ولتكفؤن كما تكفأ السفن في أمواج البحر، فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه. ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. يقول المفضل: بكيت. طالع عن الإمام قال: ما يبكيك؟ قلت له: سيدي ومولاي تقول لي 12 راية، 12 راية لا يعرف أي من أي، وين أروح أنا؟ قال للإمام: أترى الشمس؟ شو الشمس الحين؟ قال لي: إيه أراها. قال: إن أمرنا أبين من الشمس، لا تخاف. فإذا الابتلاء الثاني الابتلاء العقائدي، انحراف عقائدي. السؤال الأخير: ماذا نفعل؟ عرفنا في ابتلاء وعرفنا نوع الابتلاء، فماذا نفعل؟ لا بأس بالصلاة. طبعا الانحراف السلوكي نتركه الآن، كيف نتعامل معه ربما سيتضح مع الليالي القادمة من خلال عناوين أخرى. نتكلم عن الأخطر. الأخطر هو الانحراف العقائدي. أولا أحبتي، لا بد أن نحذر من أهل الضلال. مو كل من قال أنا شيعي هو شيعي، ومو كل من يتحكى في اليوتيوب هذا يمثل الحوزة العلمية. كثير ممن يتكلم بلسان التشيع هو أول من يطعن في الحوزة وفي المرجعية. لابد أن نكون على حذر من الداخل، ما أقول انسى الخارج، لكن ترى الأخطر هم اللي من الداخل. يقول أمير المؤمنين: يوم من الأيام كنا عند رسول الله وكان في حجره وقد أغمض عينيه، والصحابة جلوس نتكلم عن الدجال وعن فتنة الدجال، ففتح النبي عينه وقام وقد احمر وجهه، قال: لغير الدجال أخاف عليكم. وش تخاف غير الدجال؟ وش اللي أعظم منه؟ قال: الأئمة المضلون. إلا من داخل لابد أن أكون على وعي وإدراك. هذا الذي يريد أن يسقط المرجعية، يسقط العلماء، يسقط مصدر تعلمنا، ما هدفه؟ هذا اللي شغلته يقول لك المراجع فيهم، وترك كتبهم وترك كلامهم، وعندهم هذا العيب وعندهم هذا النقص وعندهم هذا التقصير. ذر منه، هذا لابد عنده غرض سيء. هذا اللي جاي يشكك في العصمة، في الإمامة، في النص على الأئمة، في عقائد الشيعة، في الأخير يقول لك أنا شيعي. شون شيعي تنكر العصمة؟ شلون شيعي تنكر إمامة بعض الأئمة؟ شلون شيعي تشكك الناس في عقائدهم وإمامتهم؟ أول خطوة أن أحذر ممن يبث هذه السموم. أي واحد يقوض أركان المذهب أتركه عني ولا أستمع إليه. ثانيا، وش البديل؟ تركت هذا وين أروح؟ أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. واضح أحبتي، المعين الصافي هو الحوزة العلمية. من أراد عقائدا فليرجع إليهم ويسألهم، ويسأل من يرتبط بهم لا من يطعن فيهم. اللي يطعن في العلماء، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله إن العلماء ورثة الأنبياء، اللي يطعن بهالكيان الذي أسسه أئمتنا سلام الله عليهم. لما تراجع سيرة الإمام الهادي والإمام الجواد ثم الإمام العسكري ترى تركيزا على الإفتاء وعلى هذا النظام المرجعي، اللي يطعن بهالكيان يعرف أن عنده غرض. اتركه وارجع للمراجع الكرام، اسألهم هم. إذا ثاني أمر الرجوع للمكان الصحيح. ثالثا زيادة المعرفة والوعي. ذول اللي يريدوا يخترعوا مذاهب جديدة بالأحلام والاستخارات والرؤى والخرافات، ترى ما يقدروا يبذروا بذرتهم إلا في مكان فيه جهل. مستحيل يقنع واحد عند عقل وعند تدبر وتأمل. يعني لو كان هذا الذي اتبعهم عنده علم صعب يأثر عليه، إلا كان فلوس يمكن، وإلا يقتنع وهو يعرف الإمام والروايات التي فيه مو ممكن. أنا كان عندي تخطيط هالليلة أقرأ لكم روايات أهل البيت من النبي إلى الإمام العسكري، يعني من العجائب أن كل المعصومين تكلموا عن الإمام المهدي كلهم. هذا ليش؟ ليش الأئمة كلهم تكلموا؟ مو عشان أنا وأنت نسمع ونقرأ ونتبع ونطالع، لكن مع الأسف الشديد يعني كم رواية قرأت أنا عن الإمام المهدي؟ كم كبير ترى عندنا؟ من هو اللي قرأ؟ من هو اللي قرأ كتب ألفت في الإمام؟ من الذي سأل عن الإمام؟ مو هو إمام الذي أعتقد بإمامته الآن؟ كيف بحثت عنه أنا؟ لو غافل عنه بأمور أخرى مشغول بغير الإمام عام. إذن ثالث خطوة أن أقرأ وأقرأ وأقرأ. عندنا تقصير في القراءة إلى درجة عجيبة جدا. إذا واحدنا يريد يقرأ كلش طلع الجوال وقرأ له حكايتين، وإذا كلش متطور الجريدة، وإذا كلش يريد يقرأ المجلة، والكتب علتها الغبرة ولا يوجد من يقرأها مع الأسف الشديد. إذا واحد يريد يرجع إلى الإمام وينجح في الاختبار لابد أن يقرأ. رابعاً دعاء، يحتاج للدعاء. مهما كنا أقوياء الشيطان مو بسيط، والدنيا تغري الإنسان. يقول واحد كنت في حرم الإمام الرضا فوقع في قلبي أن أسأل ثلاثة من العلماء نفس السؤال. شفتهم قاعدين في الحرم يتعبدوا، يقول عجيب، سألتهم نفس السؤال وجاوبوني بنفس الجواب. قلت لهم لو الآن الله قال لكم لكم دعوة مستجابة، دعاء مقبول، وش تطلبوا؟ يقول كلهم اتفقوا، قالوا لي حسن العاقبة، أطلب أن نموت على عاقبة حسنة. سيد مهدي الشيرازي قدس الله نفسه يقول هذا كان في سجوده يدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعل عواقب أمرنا خيرا. قال لسيدنا بشيباتك أنت الحين خايفة هالسنين وانت على الولاية، خايف يعني بتموت على غيرها وتنحرف؟ قال أخاف أن أكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، خاف أنا كل هالسنين قاعد أغزل وآخر شيء أنقض كل هاللي سويته. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الرجل منكم ليعمل عمل أهل الجنة 70 سنة ثم يحيف في وصيته فيحشر مع أهل النار، وإن الرجل منكم ليعمل عمل أهل النار 70 سنة ثم يعدل في وصيته فيحشر مع أهل الجنة. طول عمره ما كان على الإيمان، لكن لحظة توبة واحدة انقلب كيانه. أعظم من الحر الرياحي؟ أين كان وأين صار؟ كان ظالما صار مظلوما، كان عاصيا صار مؤمنا، كان قاتلا صار مقتولا. جاي بألف مقاتل يريد مقاتلة الحسين، 1000 واحد. ورأى الحسين وإحسان الحسين إليه، الحسين التقى بهم وكانوا عطاشا، فقال: اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. فعلا سقوهم. تقول الرواية: فرأى الحسين أحدهم والماء يتصبب على الأرض مو قادر يشرب، قال له: أنا خراوية. ما فهم. نزل الحسين بنفسه ومد يده الحنونة: يا أبو علي نحتاج هالإيد يوم القيامة، هناك نحتاج تسقينا على نهر الكوثر. مد يد الحسين وسقى ذلك الرجل بيده. هذا يقولوا لعلي ابن طعان المحاربي، علي ابن طعان المحاربي يقول: سقاني الحسين ويوم عاشوراء سمعت أنينا من المعركة، اقتربت من مصدر الصوت وإذا أنا أسمع صوت الحسين وهو يقول: عطشان أنا عطشان، تفتتت كبدي من الظما. أكمل لك الرواية بأبيات، هذا شاعر صاغ الرواية نفسها، يقول: في يوم شربني السبط بجفوفه الماي، وفي يوم عاشر شفته يصرخ ذايبح شاي. أرجوك أبروح إلى كربلاء واسمع. يقول: شفت على الغبرة وخد على التربان، وتقربت صوبة وقلت بارد للإحسان، ولن بضعيف الصوت نادي أنا عطشان، وشن ينادي انعمت من العطش عيناي. يقول: وتذكرت حقدي على حيدر الكرار، وجمعت أحجار وصرت أرمي بالأحجار، حتى خفت صوته ومد يمناه اليسار، وهذا جزى معروف اهل سواه ويه. يقول: ومن شفته مغشي عليه ومنه مغمض العين، قالت لروح الآن حانت موتة حسين، شنه يضرني لو سقيت ماي الحين، خلني أروح المشرع واحضر له الماي. والماي جبته ولني أسمع صوت تكبير، والأرض ترتج والسما تغيرت تغيير، وصايح ينادي كسر صدر حسين تكسير. والماي جبته ولني أسمع صوت تكبير، والأرض ترتج والسما تغيرت تغيير، وصايح ينادي كسر صدر حسين تكسير. وبس وحده تنادي انذبح سيدي ومولاي، وصديت بعيوني وانا يا ناس مذهول، ولن راس الحسين على راس الرمح مشيول. عندك صرخة أصرخ وياك يستاهل أبو علي، تناصفت العشرة ترى. يقول: صدرة تدوس بالحوافر عشرة خيول، والشمر شايل راسه وبيرايح وجا.
وزينب تنادي بالشمر ما عندك احساس، صوب اليتامى لا تمر ارجوك بالراس، ولا تروح صوب المشرع وينظر العبد راس الولي مقطوع ومن حول يتاماي. جاء الأمر للحر أن يضيق على الحسين، فجعجع بقافلته وتروع قلب فخر المخدرات زينب. علم الحسين بحال أخته فجاء إلى الحر وقال: ثكلتك أمك يا حر. سمعها الحر فقال: يا أبا عبد الله، ماذا أقول وأمك فاطمة الزهرة؟ أنا شنه أقول أمك الزهرة ويكفي عصرة وهبابها عصرة؟ أنا يكفي عصرة وهبابها عصرة يا فضل ما جبر كسرى. قال: جاءني أمر، خذ لك طريقا لا يوصلك إلى الكوفة ولا يرجعك المدينة، من منكم يدل الطريق؟ قام الطرماح قال: أنا يا أبا عبد الله. قال: إذن تقدم وحده بالنياق. أبا عبد الله، أتأذن لنا أن نحدو مع الطرماح؟ تسمح لنا نشارك بهالحداء؟ ترى شرف عظيم أن أشترك في حداء ناقة زينب. يلا يا أبو علي، جايين إحنا جايين حتى نحمي النياق بهاليوم، خلنا ويا الطرماح. يا ناقتي لا تذعري من واسري بنا قبل طلوع بخير ركبان وخير آل رسول الله آل الفخر. لقايلين يريدوا دعاء. يا مالك النفع معا والضر، أيد حسين سيدي بن ناصري. كملها واحد. يا زينب طهري وبنت الطهري، اقرأ انت. لاستعد لسياطي، عيدها عيدها. يا زينب طهري استعد لسياط. بينما السبط بأهليهم جدا في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي تحت، وحسين وحسين وإمامي ما تضامي وحس، فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا، فدعا في صحبه: يا قوم ما هذه الفلا؟ قيل: هذه كربلاء. قال: كرب خيم، إن بهذه الأرض ملقل، وإن كان هذي كربلاء بشرف بلاية. يلا بياتكم. إن كان هذي كربلاء بشرف بلاية، ونزلوا ترى لاحت علامات المنا. بجانب هالنهار
نقضي ضمايا
واجسادنا تبقى على الرمضة سليب. ها هنا محط رحالنا نزل النياق، ها هنا تنصب خيامنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تسبى نساؤنا، ها هنا تحرق خيامنا.
إذا بتعطي هالجملة حقها قولها،
ها هنا أسقط من على جوادي، ها هنا يصعد لعين،
جاء العباس ثنى ركبته عند هودج زينب ومد ايده أبو فاضل، زينب زينب انزل انزل يا مخدرة، وين وصلنا يا أبو فاضل؟ قال كربلاء، سمعت بالاسم زينب قالت أنا خايفة لا تقول مدري. يا عباس يا صيوان خدري،
خايفة من ويش زينب؟
أنا خايفة ينهتك ستري.
عجب عجب، ينهتك سترك وأنا موجود زينب؟ إيش هالحكي؟ انزلي انزلي، أنا الكفيل أبو فاضل، انزلي بعز بدلال، ما حد بيشوفك زينب، كلهم جو وأحاطوا بمحملها حتى ما حد يشوف زينب. ونزلت بهذا الخدري والدلال، كذي نزلت بتعلي، لا حد شافها لا حد لمحها. أدري تقول الحين المصيبة ما هي كاملة وتنتظر يوم ثاني وتنتظر تتمه التكملة، أروح إلى ملا عطية هو يكمل. يا أبو يوسف مؤمنين ينتظروا تتمه، زينب كذي نزلت، يا أبو يوسف عندك تكملة؟
قالوا من كربلاء ساق الضعان كلهم أعادي، شمر الخنقا جر الرجس حادي، ومرت وهي تستر وجهها بالأيادي، مرت وهي تستر وجهها بالأيادي، وصاحت يا قايد ناقتي عنك مشينا.
عذر لله ولك يا أخويا، من هاي تراني تسترت عقبك بيمناي. عباس تسمع زينب تدعوك ملي يا حماي، يا الله اشفي كل مريض، فك كل أسير، فرج عن كل مهموم ومغموم، عجل لوليك الفرج، وفقنا لإتمام هذه العشرة ولا تفرق بيننا وبين الحسين.
ارحم موتانا إلى أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما موت الحاضرين والمؤسسين، خادمة الحسين ومحسن عقيلية لها، ولأرواح موت المؤمنين والمؤمنات. نهدي الجميع الفاتحة مع الصلوات.
إنتاج شبكة نفحات.